السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر لعام 42 و400 و1000 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى من الأحكام. والإمام المؤلف كما هو معلوم أبو البركات المجد عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله. ولا زال الكلام في كتاب في باب التيمم أو كتاب التيمم، وسبق أبواب في هذا، وكان آخر الدروس عند قول المصنف الإمام رحمه الله باب صفة التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو حديث واحد من طريق واحد، لكن المصنف رحمه الله ساقه بهذين اللفظين لاختلاف اللفظ في هذا الخبر، مع أن رواية أبي داود بالرجوع إليها هي نفس رواية الترمذي من جهة ذكر الأمر، وإن كان اختلفت صيغة الأمر في الخبرين في اللفظين. وهذا الحديث عند الترمذي وأبي داود رحمة الله عليهما من رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه سعيد بن عبد الرحمن، وأبوه عن أبيه وأبوه خزاعي أيضا عن عمار رضي الله عنه. وهذا الإسناد من رواية يزيد بن زريع عن قتادة ويزيد عن سعيد بن أبي عروبة ويزيد بن زريع من أثبت الأئمة رحمة الله عليه إطلاقا في الرواية، وخاصة بين علماء البصرة، بل هو أثبتهم كما نص على ذلك جمع من الحفاظ رحمه الله، وكان الإمام أحمد يشيد به كثيرا ويسميه ريحانة البصرة. وهذا الإمام روى عن سعيد، وسعيد معلوم أنه قد حصل اختلاط، لكن رواية يزيد كانت عنه قبل الاختلاط رحمة الله عليهم جميعا. وهذا الخبر أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لكن مصنف رحمه الله ساقه لبيان صفة التيمم، صفة التيمم. وصفة التيمم كما تقدم جاءت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختار هذا اللفظ لأنه ذكر فيه في حديث أبي داود للوجه واليدين وفيه، ثم ساق اللفظ الثاني وكأنه هو المقصود للوجه والكفين وفيه الأمر، فيه الأمر، مع أن رواية أبي داود فأمرني ضربة واحدة، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين، زيادة فأمرني على قول ضربة وكذلك ضربة واحدة، زيادتا أمرني وأيضا ضربة واحدة، زيادة واحدة. هذا صريح في مسائل. الأول أنه ذكر فيه الأمر، قول فأمرني، وهذا في إسناد الأمر أنه أمر عمار رضي الله عنه، وأن عمار رضي الله عنه قال أمرني، وهذا صريح في أن الواجب في المسح في التيمم على هذه الصفة للأمر به، وما كان مأمورا به فإنه يكون واجبا. هذا الأصل خاصة في هذا الباب، في باب الطهارة، وهذا الباب الذي هو بدل عن الوضوء، أنه يجب أن يحذى حذو ما جاء في هذا الخبر كالشأن في جميع أوامره عليه الصلاة والسلام. فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه واليدين. وفيه كما تقدم أنه ذكر ضربة واحدة، ضربة واحدة، ولعل يأتي لشرحه إن شاء الله في الخلاف في مسألة هل الواجب ضربة أو ضربتان، أو أن ضربتين مستحبتان، واحدة واجبة والأخرى مستحبة، وأن الصواب أنها ضربة واحدة على الصفة المذكورة في هذا الخبر، وأن هذا الإطلاق في اليد المراد به عند إطلاقه إلى الرسخ، إلى الرسخ، هذا هو الأصل عند إطلاق اليد، ولهذا قيدت في آية الوضوء، قيدت في آية، لكن عند إطلاقها فإن المراد به إلى الرسخ، كما في قطع يد السارق، وكذلك في أيضا التيمم، أيضا في إطلاقه في الآية، ثم هذا الإطلاق جاء مقيدا، ولهذا ذكره في رواية الترمذي من هذا الطريق، أمره بالتيمم للوجه والكفين، للوجه والكفين، نص على الكفين، والكفان على هذا ظاهر الكف وباطن الكف، ظاهر جميع الكف وباطن جميع الكف، الراحة الكف والأصابع ظاهرا ظهرا وباطنا. فهذه الرواية كأن المصنف رحمه الله قدمها على رواية الصحيحين لما فيها من ذكر الأمر، من ذكر الأمر، أو أنه تدرج في الاستدلال في حديث أو لفظ، ثم يذكر بعد ذلك لفظا هو أثبت منه. ولهذا ثبت في صحيحين هذا المعنى بصفته تفصيلا، والمصنف الساق رحمه الله رواية مختصرة لأنه هي مقصوده، قال رحمه الله عن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد، يعني تمعك كما تمعك الدابة، كما أنكر عليه الصلاة والسلام في رواية عند أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح أنه أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام عن فعله وعن فعل عمر، وأنه قال لعمر: ما كان لك، يعني حين اجتهد رضي الله عنه ولم يكونوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما كان لك، يعني ألا تصلي، يعني إذا لم تجد الماء. وقال لعمار رضي الله عنه، قال لعمار رضي الله عنه: ما كان لك أن تتمرغ الدابة. قال: تمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. فهو عليه الصلاة والسلام أقره من حيث الجملة، من جهة أنه عليه أن يتيمم، لكن بيّن أن التيمم في الغسل كالتيمم في الوضوء، التيمم في الجنابة كالتيمم في الوضوء. وفي هذا دليل واضح مع أدلة كثيرة، دليل واضح مع أدلة كثيرة في هذه المسألة، وهي مسألة القياس، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالقياس، هذا واقع في أخبار كثيرة. ولهذا لما كان الغسل لجميع البدن قاس رضي الله عنه التيمم على الغسل، وصار يتمعك بجميع بدنه كما يغسل جميع بدنه في الوضوء فبين له عليه الصلاة والسلام أن الصفة واحدة لكن تختلف النية، أنه في حال الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر، وفي حال الجنابة ينوي رفع الحدث الأكبر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، وهذا يبين أن التيمم يكون بضرب الأرض مع النية، وأنه مثلا لو ضرب النبي كف الأرض ونفخ فيهم ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وأن الواجب هو ضرب الأرض ومسح الوجه والكفين ظاهرا وباطنا، وأنه لو صمد إلى الغبار الذي أثرته الريح مثلا صمد إليه بوجهه فهل يكفي إذا نوى؟ ظاهر السنة أنه لا يكفي حتى لو نوى، حتى لو نوى، لأنه النبي أمر بذلك، وأنها للوجه والكفين، وأنهما يمسحان، وأن الكفين وأن الوجه والكفين يمسحان. أما حين يصمد فإنه لا يحصل المقصود، وهي طهارة بدل عن طهارة الماء صفتها أخذ منه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا هل يكفي مثلا أنه إذا صمد للريح ثم مسح وجهه، يعني حين يصيب الغبار وجهه ويديه فيمسح وجهه دون ضرب الأرض ويمسح يديه ظاهرا وباطنا كذلك، فإن هذا يحصل به المقصود، يحصل به المقصود من جهة أنه يعني حصل التراب أو حصل مقصوده بذلك، حصل مقصوده بذلك من تراب وغيره. قال ثم مسح بهما وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، في دلالة على أنه لا بأس أن ينفخ، لكن نفخ والله أعلم هذا يعني حين يكون الغبار كثير، الغبار كثير، ولأن المقصود التعبد لله عز وجل بهذا. وفي الغالب أنه حين يعلق شيء من ذلك فإنه لا يزول جميع الغبار. ومن أهل من قال إن هذا دلالة على أن ضرب الأرض لا يشترط أن يكون فيه شيء من التراب، وتقدمت هذه المسألة، لأن النبي نفخ، والتراب حين ينفخ خاصة يعلق بالكف فإنه لا يكاد يبقى منه شيء، لأن المقصود هو ضرب الأرض، ولهذا نفخ فيهما عليه الصلاة والسلام، فسدل بهذا. ومذهب المشهور مذهب أحمد والشافعي أنه لا بد أن يعلق بهما شيء، ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يضرب أي صعيد على وجه الأرض سواء كان تراب أو أحجار أو غير ذلك مما يظهر على وجه الأرض، واختلفوا حتى كل ما يكون من جنس من رخام وغيره مما لا يدخل مثلا في صناعة نحو ذلك فإنه يجوز أن يتيمم به. وما ظهر على وجه الأرض من ملح أو عشب نحو ذلك، ومنها علم من فرق بين ما يحترق وما لا يحترق، فقال العشب فإنه لا يجوز لأنه يحترق، هذا قول أبي حنيفة، وكذلك ما يذوب وينطبع فإنه أيضا لا يتيمم به من النحاس نحوه ولو كان باطن الأرض، منهم من لم يفرق. وهذه مسألة فيها خلاف كثير، لكن القول بعموم جواز المسح ترجح عند جمع من أهل العلم بأدلة كثيرة، منها الآيات بالأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خصائص هذه الأمة، وعنده مسيله وطهوره، وأنه يضرب بيديه الصعيد، وإطلاق هذه الأخبار يدل على أنه يضرب في أي مكان، سواء كان هذا المكان في تراب أو لم يكن فيه تراب. ومن العلم من قال إن الواجب والتراب إلا إذا كان في مكان لا تراب فيه فإن هذا هو الواجب عليه، لا يلزمه أن يحصل التراب ما دام في هذا المكان. إذا كان فيه تراب هو الواجب، فلو كان في مكان في التراب لا يقصد إلى مكان مثلا بجواره نحو ذلك يضربه من حجر نحو ذلك، بل يضرب التراب الذي عنده. وإن كان في مكان ليس فيه تراب، أو مثل ما كان في أرض كلها رمل، وهذا مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما غزا تبوك، فإنه في أماكن كثيرة كلها رمل، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام بين شيئا في هذه أو ذكر أمرا يخص تيممهم في هذه الأماكن، فالله أعلم. لكن قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من قال إنه يجوز بكل ما تصاعد الرجل، قال إن من هنا ليست للتبعيض، وإن كانت للتبعيض لأن من تكون للجنس وتكون لابتداء الغاية، وهذه إما أن تكون للجنس يعني فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه يعني من جنس الأرض، ليس المراد منه يعني منه يعني من شيء يعلق به، كما في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني هذا الجنس، هذا الجنس. فالمراد يعني هنا من يعني هنا من جنس الأرض من الجنس، أو أنه لابتداء الغاية كما في قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني مبتدئين الضرب من الأرض، مبتدئين الضرب من الأرض. وهذا المعنى حين يكون معنى صحيحا وتدل الأحاديث أو ظاهرها عليه وهديه عليه الصلاة والسلام في غزواته، أو لم ينقل أنه يعني أو عن الصحابة أنهم كانوا يحملون معه التراب في هذه الأماكن، هذا كلهم ما يقوي الإطلاق في هذا المعنى. وأيضا هو قول كثير من أئمة اللغة رحمة الله عليهم. وما جاء عن ابن عباس أن الصعيد هو تراب الحرث، هذه رواية ضعيفة، وأن صعيدا طيبا يعني الحرث الطيب الأرض الطيبة، وهذا وإن كان هذا المعنى استنكره بعض العلم من جهة أن هذا الطيب المراد به الطاهر، وهو أقرب للمعنى في هذا السياق، خاصة في ذكر الطهارة بالماء، وعند عدم الطهارة بالماء عدم لا توجد أو لا يستطيعها فإنه يعمد إلى بدلها وهو التيمم. وهذه الرواية جاءت عن ابن عباس من قابوس بن أبي ظبيان، وقابوس بن أبي ظبيان هذا فيه لين، فالرواية لا تصح عن ابن عباس رحمه الله. فلهذا ذهب جمهور العلم إلى الجواز مطلقا. قال ثم ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وهذا وصف صريح في أن المسح يكون للكفين، للكفين، وهذا هو مذهب هذا هو يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المسح ينتهي إلى الكفين. وسيأتي في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف الدلالة على هذا المعنى. قال رحمه الله وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، إلى الرسغين. وهذا الحديث رواه الدارقطني، رواه الدارقطني. المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية عند الدارقطني كأنه يريد أن يفسر تفسيرا أوضح، تفسير أوضح، لأن قال إلى الرسغين، وإذا كان إلى الرسغين فالمعنى لا يدخل الذراع، لا يدخل الذراع، وأنه ينتهي إلى الرسغ وهو منتهى الكف. هذه الرواية من رواية إبراهيم بن طهمان عن حصين ابن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان عن عمار بن ياسر، لكن أبو مالك هذا نص جمع العلم أنه لم يسمع من عمار رضي الله عنه. ولهذا كانت الرواية الأخرى كما نبه الدارقطني رحمه الله أنه رواه سلمة بن كهيل رحمه الله، رواه سلمة رحمه الله عن مالك بن غزوان عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أو عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار موقوفا عليه. فهو بهذه الرواية الموصولة بذكر عبد الرحمن بن أبزة موقوفا عليها صح سندا، وهي أثبت من جهة يعني الرواية كما تقدم، وهي موافقة للأخبار الأخرى، هي موافقة لأخبار أخرى، لكن هم الذين رجحوا هذه وجعلوا هذا من باب بيان والتفسير من عمار رضي الله عنه، لأن هذه المسألة عمدة على ما رواه عمار، ولهذا احتج على عمر رضي الله عنه، وظاهر كلام عمر رضي الله عنه الرجوع حين قال نوليك ما توليت، لأن عمر كان نسي، ألا تذكر نسي رضي الله عنه، فذكره عمار ثم قال نوليك، قال إن شئت لمحدث، قال إن نوليك ما توليت، ما دمت أنت جازما متأكدا فمن حفظ حجة على من يحفظ. وهذا من إنصافهم رضي الله عنه، وأنهم يبتغون الحق ويرجعون إليه، ولهذا قال ما قال رضي الله عنه. فهذا هو الأظهر في هذه الرواية كما تقدم، وهي حجة مع الروايات الأخرى المتقدمة في أن التيمم يكون منتهاه الكفان، يكون منتهاه الكفين، وأن الكفين لا يزاد عليهما للإطلاق في اليد وللنص جاء مطلق، وعند الإطلاق اليد عند الإطلاق يكون المنتهى إلى الرسغ، وعند التقييد بحسب ما قيله، ولهذا قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا للجمهور رحمة الله عليهم في مسألتين. المسألة الأولى أنه إلى المرفقين، هو ورد أخبار في هذا الباب عدة، جاء إلى المرفقين، وجاء إلى المسحوا إلى الآباط، وجاء إلى نصف الذراع، جاء إلى نصف الذراع. الرواية هي نصف الذراع، هذه شك فيها سلمة وأنكر عليهم منصور رحمه الله كما بين أحد الرواة على منصور بن المعتمر كما عند أبي داود وغيره، هو أنه قال غيرك لا يذكر هذا، لا يذكر هذا، وأن سلمة بن كهيل رحمه الله تردد في هذه الرواية. وعند التردد فإنه لا يثبت بها حكم، لا يثبت بها حكم في اليقين، فيرجع إلى اليقين في هذا الباب، خاصة مع الأخبار الصريحة الواضحة في الاقتصار على الكفين. وكذلك رواية المرفقين، رواية المرفقين أيضا كذلك ضعيفة، أصح الروايات إلى الآباط، وهذه كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت آية التيمم تيمموا لأنهم رضي الله عنهم اجتهدوا وهم احتاطوا، وفي دلالة هذه الرواية فيها دلالة على الاحتياط، الاحتياط، فهم حين لم يكن عندهم بيان من النبي عليه الصلاة والسلام احتاطوا وتيمموا إلى الآباط، لأن اليد منتهاها إلى الآباط، لكن عند الإطلاق كما تقدم فإنه ينتهي إلى الرسغين، ينتهي إلى الرسغين، فهم فعلوا هذا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم ذلك، وأن صفة المسح تكون على هذه الصفة، فرجعوا، ولهذا الأخبار جاءت عنهم بذكر الكفين، وأن ما فعلوه قبل ذلك كان اجتهادا منهم رضي الله عنهم. وثم ولهذا وقد تقدم فعل عمار رضي الله عنه حين تمرغ، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين له السنة في هذا، وأن التيمم صفة واحدة لا يتغير من حدث أكبر إلى حدث أصغر، إنما النية كما تقدم، وأن هذا هو الواجب. وهذا يبين التيسير والتسهيل في هذا البدل، لا من جهة صفته ولا من جهة عدد الأعضاء التي تمسح، ولا عدد الأعضاء التي تمسح، فهو في عضوين، فهو في عضوين. ثم لم يعني يكن في اليدين إلى المرفقين، بل إلى الكفين، إلى الكفين. هذه قاعدة، يعني حين كل شيء يمسح يخفف فيه، فإذا كان المسح بالماء يخفف في مسح الرأس، في مسح الرأس مع أنه يباشر الرأس يمسحه ولا يغسله، في مسح الخفين يمسح أعلاهما، يمسح مسحا بالماء. فكان من هذه الحكمة العظيمة، والله أعلم بأسرار وحكم الشريعة، لكن مما يلتمس في هذا أنه إذا كان المسح بالتراب، المسح بالتراب، فإنه خفف فيه على هذا الوجه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نفخ فيهما، نفخ فيهما حتى لا يعلق شيء ويؤذي المتيمم. قال رحمه الله، يعني الرواية المتقدمة التي نبهت على أن رواية عن أبي مالك أنه لم يدرك عمار رضي الله عنه، لم يدركه رضي الله عنه. ثم إبراهيم طهمان، بعضهم قال إنه وهم في هذا، فالله إبراهيم طهمان الخراساني أبو سعيد إمام كبير ترجمة للترجمة عظيمة رحمه الله، لكن لا يسلم من الخطأ. حتى ثم الرواية لا إشكال فيها من جهتي أنها من هذا الطريق، إذا كانت مرفوعة فهي منقطعة، والصواب فيها أنها موقوفة. قال رحمه الله، وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب، لأنه ذكر بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، هذا هو أصلها، لكن تقتضي الأولوية. دليل على الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب، هذا هو. لماذا؟ لأنه أيضا في، فإذا كان أيضا التيمم اغتسال الجنوب لا يجب فيه الترتيب، لو بدأ بأعلى البدن أو بأسفل البدن أو وسط البدن ثم أكمل فإنه لا بأس في الغسل، لكن السنة أن يغتسل كما اغتسل عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في الأصل ففي البدل من باب أولى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك بالواو على سبيل بالواو، وأما الوضوء هذا أيضا فيه خلاف، ومن أعلم من قال إنه لا يجب فيه مثل تيمم الجنوب، ولأن الأخبار جاءت بذكر الواو وبالواو، وفي حديث في صحيح الصحيحين هذا المعنى جاء بذكر بالواو بين مسح الوجه ومسح الوجه وكذلك اليدين، مسح الوجه واليدين. وجاء في رواية صحيح أنه أيضا مسح وجهه، مسح يديه وكذلك ثم ووجهه، مسح يديه وجهه، يعني بدأ، يعني ظاهر وأنه باليدين، وإن كانت لا تقتضي الترتيب. ونسقت رواية هنا عند رواية عمار، قال ذكرت نقلت رواية ورواه مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، وفي آخره إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، ظاهر كفيه ووجهه، يعني مسح ظاهر كفيه وظاهر الوجه. هذا هو أنه مسح الشماع اليمين، وهذا وقع أيضا عند البخاري بنحوه، وهذا في تقديم ذكر غسل اليدين بالواو، وهي هذا لا يقتضي الترتيب. هم قالوا إن هذا يدل على أنه ذكره هكذا، لكن عند من قال بالترتيب يجب مسح الوجه أولا، لأن في الوضوء يغسل الوجه أولا ثم بعد ذلك يغسل اليدين. لكن عند أبي داود برواية له ثم، يعني بعدما مسح اليدين ثم وجهه وكفيه، ثم وجهه، هذا صريح في الترتيب بينهما. وهذا وإذا كان هذه الصفة في التيمم، في تيمم على الجنابة، فكذلك أيضا كما هو قول جمع من العلم في باب الوضوء، في باب رفع الحدث الأصغر، هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، وأن لا يجب الترتيب فيه، لا يجب الترتيب بينهما إلا ما دل الدليل عليه في وجوب شيء، يجب مثلا مسح الوجه واليدين، أما الترتيب بينهما فالأمر فيه واسع. وإذا خفف فيه بترك هذه الأعضاء فالتخفيف فيما هو أيسر هو الترتيب، فهو من باب أولى، لأن الغسل للأعضاء أو أعظم من الترتيب بينها. هذا الأول، المقصود هو غسلها، هذا ثم جاء ما يدل على وجوب الترتيب والموالاة. فإذا سقط في التيمم كما تقدم سقط عضوان، يعني أنه لا مسح الرأس وغسل مسح الرأس وكذلك الرجل، فيكون خاصا بالوجه واليدين. هذا أظهر والله أعلم. قال رحمه الله: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. هذا الباب من المصنف رحمه الله إشارة إلى مسألة فيها خلاف، ولهذا قيده ثم وجد الماء في الوقت، إشارة إلى أنه إذا وجد الماء خارج الوقت فإنه لا يعيد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. فمن تيمم في أول الوقت لأنه لم يجد ماء وصلى ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد، على ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي إن شاء الله. ثم أيضا ظاهر الترجمة في قوله في الوقت أنه سواء صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت، وأنه لا فرق، وأن هذا هو الصواب، وأن منها العلم فرق في هذه المسألة. حديث أبي سعيد الخدري صريح كما سيأتي إن شاء الله للقول الأظهر. قال رحمه الله: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصحابي جئت في سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، قال: خرج سعد بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وهذا الخبر وقع فيه خلاف، لأنه من رواية عبد الله بن نافع الصائغ، فقد رواه عن الليث بن سعد، و رواه أبو داود متصلا من رواية عطاء يسار عن أبي سعيد الخدري بذكر أبي سعيد الخدري، ورواه النسائي رحمه الله عن من رواية من طريق المبارك عن الليث مرسلا من رواية عطاء يسار مرسلا في هذه القصة. ومنها العلم من رجح هذه الرواية، وحكم بعض الحفاظ على هذا الخبر بأن الصواب فيه الإرسال، لأن الذي وصله عبد الله بن نافع الصائغ، وإن كان لا بأس به وهو صدوق صحيح الكتاب كل ما فيه، خاصة إذا روى من غير كتابه، وإذا كان الذي خالفه من مثل ابن المبارك، معنى أن المبارك أرسله وهو أسنده، لا شك أنه لا يقف في كفة عبد الله بن مبارك الإمام الحجة رحمه الله الكبير لعبد الله مبارك. ومن أهل العلم من اعتمد وصله، من اعتمد وصله، والنسائي رحمه الله ذكر الرواية المتصلة ثم ذكر الرواية المرسلة وسكت رحمه الله، وسكت رحمه الله، ثم ذكر شاهدا لها لعله يأتي إن شاء الله. لكن هذه الرواية، هذه الرواية وهي رواية عبد الله بن نافع الصائغ، رجحها بعض العلم بأنه قد تابع عبد الله بن نافع، تابعه أبو الوليد الطيالسي، أو نعم وهو هشام ابن عبد الملك، عن وهو هشام عبد الملك الطيالسي، أبو الوليد هشام عبد الملك الطيالسي، فقد رواه متصلا كما رواه عبد الله بن نافع. وهذه أخرجها ابن السكن في صحيحه، وسنده منهم من العلم تكلم فيه أو من أعل هذه الرواية، قال إن المحفوظ من هذا الطريق هو الإرسال، هو الإرسال. لكن مما يقوي ثبوت وصله ما رواه النسائي رحمه الله بإسناد صحيح عن من طريق مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي بنحو هذه القصة، لكن مختصرة، وفيها أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه تيمم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصبت، وكذلك أيضا في الذي أعاد الصلاة وقاله أصبت، أو قال للذي تيمم ولم يعد، أو قال الذي صلى مرتين أصبت، وقال الذي تيمم ولم يعد قال له، بنحو ذلك، بنحو ذلك. وهي قصة فيها اختصار لم يذكر فيها التفصيل المذكور في حديث سعيد الخدري، لكن دلالة واضحة من نفس هذه القصة. وهذا في الحقيقة إسناد صحيح لطارق بن شهاب، طارق بن شهاب الراوي عنه من رجال البخاري رحمه الله. هو طارق بن شهاب قال بعض العلماء بأنه صحابي، وهو على كل حال لم يكن صحابيا، فهو تابعي كبير مخضرم أدرك الجاهلية وغزا غزوات كثيرة في عهد أبي بكر، وإن كان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الحفاظ أو بعض الحفاظ كأبي داود رحمه الله عليه، فله سماع من عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، بل من أبي بكر رضي الله عنه وعن غيره، عن أبي موسى رضي الله عنه وعن أبي سعيد، فهو أدرك كبار الصحابة وأدرك الجاهلية، فهذا الأقرب مثل ما ذكر بعض العلم أنه يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يسمع منه، لم يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وغزا في عهد أبي بكر، وحديثه يكون مرسل صحابي، مرسل صحابي. وعلى هذا إذا كان حديثه مرسل صحابي وهو كبير، فإنه لا يعني أنه حجة من جهة ثبوت وصله، وأنه لا يحكم بأنه مرسل أو كمرسل كبار التابعين أو مرسل كمرسل الصحابي الذي له رؤية مثل محمد بن أبي بكر، فإنه على هذا الوجه حجة في المسألة. فهذا شاهد قوي في القصة، وأن القصة محفوظة وأنها معروفة، وخاصة رواية الرواية الأخرى عند ابن السكن، وإن كان يعني هذا الإسناد يحتاج إلى نظر، إنما مما يؤيد ويثبت حديث أبي سعيد الخدري هذه الرواية. فهذا الخبر احتج به المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن من تيمم في أول وقت صلى ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد. وهذا الخبر فيه أنهما اجتهد رضي الله عنهما، اجتهد ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت، وفي دلالة لما تقدم أو مثل ما تقدم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرهم على الاجتهاد، لكن من اجتهد في مسألة ثم بلغه النص وجب عليه الرجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام صوب من لم يعد الصلاة قال أصبت السنة، والذي أعادها قال لك الأجر مرتين. وهذا يبين أنه أن من أصاب السنة هو الفعل الذي ينبغي فعله، وإن كان من اجتهد في الأمر فإن له أجره، ولا يلزم من كون الأجر له مرتين يكون مصيبا في هذا وفي هذا، بل له أجره على صلاته الأولى وأجره على صلاته الثانية. فأجره للصلاة التي صلاها بالتيمم كانت هي الواجبة عليه، وصلاة التي صلاها بالوضوء اجتهد في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والإنسان إذا كان اجتهاده يعني على وجه هو لم يتبين له الحكم كان هذا هو الواجب عليه، خاصة كان هذا هو الواجب عليه، يجتهد بقدر ما يعلم ثم بعد ذلك يرجع إلى الدليل إذا ثبت. وهنا حين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام حالهم فإنه بين لهم الواجب عليهم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما بين المصنف رحمه الله كما تقدم أن فضيلة الصلاة في أول الوقت، وأن هذا هو الأظهر في هذه الصورة، وأنه لا يخرج من هذه الصورة من هذه المسألة أي صورة إلا ما دلت السنة صراحة عليه، مثل في حال الإبراد أو في صلاة العشاء، وإلا في الأصل وتقديم الصلاة في أول الوقت لعموم الأدلة في فضيلة الصلاة في أول الوقت، وأن هذا لا فرق فيه بين الطهارة بالوضوء أو الطهارة بالتيمم، وأن من حضرته الصلاة فإن عليه أن يبادر إلى الصلاة، فإن كان الماء حاضر توضأ، وإن كان الماء غير موجود أو غير قادر استعماله فالواجب عليه أن يستعمل البدل، لأن هناك بدل، فلم تجدوا ماء فتيمم، هذا هو الواجب عليه، وهو مخاطب بالصلاة في هذه الحال، فكان المشروع في حقه أن يتيمم ولا يتأخر ولا يبادر الصلاة في أول الوقت تحصيلا لهذه الفضيلة، ثم ما يدري الإنسان، لا يدري ماذا يعرض له، ما يدري هل يدرك آخر الوقت أو لا يدرك، الأمور بيد الله عز وجل، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، يبادر إلى العمل، هذا هو الواجب عليه كما في هذا الخبر. وإن كانت المسألة بعضها نفصل، قال إن كان يائسا من وجود الماء فإن عليه يصلي في أول الوقت، وإن غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت فإنه يؤخر الصلاة يؤخرها حتى يعني يحصل هذا الماء الذي يغلب على ظنه. وهذه لها صور. الصورة الأولى أن يتيمم لأنه لا يدري هل يحصل ماء أو لا يحصل ماء، لا يدري، ثم وجد الماء خارج الوقت، هذا لا يعيد إجماعا، لا يعيد إجماعا. الحالة الثانية إذا كان يائسا، يعني هو ييأس من حصول، مثل يكون في مكان برية وصحراء وليس هنا معلم ولا دلالة وليس معه ما يسير على مثلا على شيء يصيره الماء، يعلم أنه في حال سيره لن يصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، في هذه الحالة يصلي ولا يعيد. الصورة الثالثة هي التي تقدمت، وهي إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد. فالصواب أن هذه الصورة مثل الصورة الثانية، مثل الذي يئس، وأنه لا فرق بينهما، أنه يصلي ولو وجد الماء في الوقت، كما أنه لو وجد الذي يئس الماء في الوقت أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه. وكما أن الصورة الأولى محل إجماع، فهاتان الصورتان عند الجمهور، عند جمهور العلماء أنه لا يعيد، وأن الصواب عند جمهور العلماء أنه يبادر الصلاة في أول وقت ولا يعيد. ومنها العلم من حكى، وذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن بعضهم حكى الإجماع على هاتين الصور، على هاتين الصورتين، ولا فرق بين أن يجد الماء في الوقت أو خارج الوقت، لأنه مخاطب بالصلاة في هذا الوقت وله بدل وهو التيمم، فيبادر إلى التيمم، يبادر إلى التيمم. ثم بعد ذلك لو وجد الماء ذلك الحمد لله قد أدى ما فرض الله عليه وما خطب به. وعلى هذا لو كان إنسان يسير في الصحراء في سيارة نحو ذلك وقد حل الوقت مثلا ونزل في هذا المكان ويعلم مثلا أنه بعد مسافة سوف يصل إلى محطة فيها ماء لكن سوف يتأخر، فيبادر إلى الصلاة. من العلم من قال الأفضل يتأخر، خاصة إذا كان مثل الآن على مركوب سيارة ونحو ذلك وأنه لا يستغرق إلا وقتا يسيرا، هذا محتمل يحتاط، لأن بعض العلم هناك قول من يقول يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يتأخر، وهذا بل لو تيمم فإنه يعيد، وهذا قاله بعض أهل العلم وقالوا إنه يعيد الصلاة لو صلى، وهو قول عطاء وطاووس وابن سيرين رحمة الله عليهم، لكن الصواب هو قول الجمهور، هذا هو الصواب هو قول الجمهور، ولأنه إذا سار لا يدري، ما أيضا لا يقطع، هو في الحقيقة هو لا يقطع، هو غلبة الظن، يعني في غلبة الظن التي ذكرها العلم يظهر والله لا تختلف من حال إلى حال، لأن هذه غاية الأمر أن غلبة الظن واختلاف المركوب من سيارة إلى راحلة، وإلا قد يسير إنسان فيصل صاحب السير البطيء ولا يصل صاحب السير السريع لأمور تعرضه، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى ويبادر. والله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، هذا فرض، هذا فرض من حيث الجملة، وإن كان ليس الفرض هو إيقاعها في هذه الحال لكنه هو فرض من حيث الجملة، هذا الفرض يبادر به، يبادر به فيما خاصة ما دام نازلا، ما دام نازلا، وخاصة إذا كان مسافرا، لأن الإنسان إذا كان مسافر هو نازل وحضرة الصلاة، فالسنة والأكمل أن يجمع المتأخرة إذا كانت تجمع إليها، مثل لو نزل وقت الظهر فإن السنة والأكمل في حقه أن يقدم العصر إلى الظهر، أن يقدم العصر إلى الظهر ويكون جمع تقديم ما دام هو نازل وسوف يسير في وقت العصر، فلا نكلفه بعد ذلك نقول إنك تقف لصلاة العصر و تتوضأ وتجمع بينهما جمع تأخير، وإن كان جمع التأخير هو أكثر في الأخبار، لكن في حال النزول دلت السنة على أنه يجمع جمع تقديم، وثبت في حديث أنس وفي الصحيحين أصله لكن جاء في رواية صحيحة عند إسحاق والحاكم في الأربعين أنه صلى الظهر، صلى العصر، صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر والعصر أي جمع تقديم لما كان في حال النزول، كما هو أيضا يعني في أحوال في حال الجمع للمسافر، أنه في أحوال لا أنه يجمع مطلقا بل في أحوال خاصة، وليس معناه لا يجوز، لكن سنة في حق المسافر هو القصر، أما الجمع فهو أمر عارض فعليه أن يجمع في الأحوال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا ثم يسير وحضر في الصلاة، وهذا النزول نزول استقرار ليس نزولا مثل ما إنسان ينزل مثلا لقضاء حاجة أو شيء، وهو لا ينزل نزول استقرار، وكذلك إذا كان على ظهر سير عليه الصلاة والسلام فهذا هو المنقول من هديه في الجمع. فهذه المسألة كما تقدم الأظهر فيها ما هو أنه يبادر الصلاة في أول وقتها على هذا الخبر وتصويب النبي عليه الصلاة والسلام لمن تيمم وصلى. قال رحمه وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما تقدم أنه جاء مرسلا، وهذا رجح بعض الحفاظ، وجاء متصلا وهذا أظهر لما تقدم. قال رحمه الله: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها، في الصلاة وغيرها. باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة، هذا هو قول يعني المشهور المذهب وقول أبي حنيفة رحمه الله. وغيرها، غير يشمل قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن إذا كان قبل الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي، لا يصلي إلا بوضوء لأنه وجد الماء، وإذا وجد فليتقي الله ويمسه بشرته. وإن كان بعد يعني فيما يستقبل يجب عليه أن تكون الصلاة المستقبلة هذه بوضوء لأنه لم يصلي، وإذا كان بعد الصلاة وبعد الفراغ منها فهذا للمستقبل لا للصلاة التي فرغ منها. فهو يشمل ثلاثة أحوال: الحال وقبل الصلاة، الحال الثاني في الصلاة، الحال الثالث بعد الصلاة. الحال الأولى كما تقدم قبل الصلاة، هذا واضح أنه يكاد يكون محل إجماع أيضا أن عليه أن يتوضأ، وسيأتي الحديث في هذا الباب وهو ظاهر القرآن: فلم تجدوا ماء، وهذا وجد ماء، هذا وجد ماء. أما في الصلاة فتقدم أن المذهب المشهور المذهب وهو قول أبي حنيفة أن من وجد الماء في الصلاة فإنه يخرج من صلاته، بل صلاته تبطل بهذا، تبطل بهذا. أما بعد الصلاة فإن وضوءه يبطل سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، في الوقت أو خارج الوقت. هناك قول أنه إذا وجد في الوقت فإنه يعيد الصلاة، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنه لا يستأنف الصلاة إلا إذا كان وجده قبل التسليم من الصلاة. قال رحمه الله عن أبي ذر جندب من جنادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طهور يعني وضوء المسلم، فإذا وجد الماء فليمسه، وجاء في رواية الترمذي أنه وضوء مسلم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، وأحمد والترمذي وصححه. وهذا الخبر تقدم الإشارة إليه، هو أنه من ورية عمرو بن وجدان، وأنه فيه جهالة وتكلم فيه واختلف في اسمه كثيرا، لكن تقدم أن له شاهدا من حديث أبي ذر عند البزار، وأن البزار رواه عن شيخه مقدم محمد مقدم المقدمي عن عمه القاسم بن يحيى المقدمي قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى قال: حدثني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد تقدم أن ظاهر إسناده الصحة، وإن عله بعض أهل العلم لأنه روي عن ابن سيرين مرسلا رواه أيوب وأبو عبد الله بن عون، وهم لا شك أئمة كبار، وخاصة رواية أيوب بن أبي كريم السختياني رحمه الله من أخص الناس ومن أثبت الناس رحمه الله، إمام كبير أيوب رحمه الله. فقالوا إنه لا يعني تكون رواية من وصله، خاصة إذا كان الذي رواه عن هشام بن حسان القاسم بن يحيى، وإن كان رجال البخاري، إنما توثيقه للمتأخرين من الدارقطني وغيره، وإن كان توثيق الدارقطني أيضا توثيقا معتبرا عند أهل العلم، إنما يوهن هذا أنه جاء عن ابن سيرين مرسلا، وجاء عن هشام بن حسان أيضا عن ابن سيرين مرسلا، فخولف في شيخه هشام بن حسان، وخولف أيضا في شيخ شيخه في شيوخ شيوخه أو في شيوخ شيخه، وهم الذين رووه عن ابن سيرين. لا شك أن هذه قرائن قوية في ترجيح إرساله، إنما لما كان هذا الخبر جاء من رواية أبي ذر ثم رواية أبي هريرة، هو إن كان مرسلا يقوي هذا الخبر، وخاصة أن رواية أبي ذر رواية طويلة في قصة ذكر في هذا الرجل، وما يبين أنه حفظ، وثم أيضا مما يقويه أنه وإن كان الذي وثقه لم يوثقه معتبر، إنما قد صحح الخبر جماعة من العلم كالترمذي رحمه الله وغيره من صححه صح، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنه صححه أبو حاتم. أبو حاتم ينظر أبو حاتم هذا هل ورد أبو حاتم الرازي أو أبو حاتم بن حبان، وإن كان عند إطلاق يريد به أبو حاتم الرازي فالله أعلم، ينبغي النظر في من صح. لا شك أن تصحيحه أبي حاتم له شأنه، وبعض أهل العلم كابن دقيق العيد يرى أن تصحيح الترمذي ومنزلة توثيقه لهذا الراوي عمرو بن وجدان، وهكذا غيره، لأن تصحيح السند فرع تصحيح السند فرع توثيق الرجال، بل هو أبلغ يعني تصحيح الحديث أبلغ عندهم، لأنه كأنه جزم بثبوت الحديث، بخلاف توثيق السند أو توثيق الرجل قد مثلا لا يمنع أن يقع فيه شذوذ أو وهم نحو ذلك، لكن حين صحح الحديث فإن هذا أقوى عند بعضهم من النص على توثيق من رواه، فالله أعلم. فهذا الخبر حجة في هذه المسألة في ما ذكر مصنف رحمه الله في قوله بطلان التيمم بوجدان الماء حين بوجدان الماء حين يجد الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا إطلاق في جميع أحواله، وهذا الإطلاق يشمل جميع أحوال المصلي، فمن استثنى حالا من حالات في جميع أحوال من وجد في جميع أحوال موجد. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون في صلاة، وهذا استدراك الحقيقة، حين يقال ما إذا كان في صلاة فإنه لا يدخل، فيورد عليه علل ومعاني محتملة لا تصح يعني صحة سالمة من الإيراد، لأنه قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله طهورا عند العدم، وظهر القرآن فلم تجدوا ماء وجد الماء، كما أنهم مجمعون على أنه يجب عليه التيمم قبل الدخول في الصلاة وكذلك بعد الفراغ منها. ما الذي أخرج الصورة المتوسطة وهي التي بينهما وهو إذا كان في الصلاة، فكذلك أيضا إذا وجد الماء وهو يصلي، فالمعنى واحد، أو فالإطلاق يشمل هذه الحالة، فليمسه بشرته. وهذا هو ظاهر السنة، ومن أخذ بهذا فهو أسعد بالدليل، فهو أسعد بالدليل. ولهذا بوب عليه المصنف رحمه الله. وابن القيم رحمه الله ذكر كلام معناه، ذكره غيره، ذكر هذا المعنى في مسألة ورود النزاع عند محل الإجماع، عند محل الإجماع، وأنه حين يجد الماء كان قبل أن يجد الماء بالإجماع طهارة الصحيح، ثم لما وجد الماء ورد النزاع، بعضهم قال نستصحب حال الإجماع فلا نبطل هذه الصلاة، لأن الإجماع دال على صحة الطهارة وعلى صحة الصلاة فنستصحبه، وهو في الحقيقة ضعيف، لأنه لا إجماع في هذه الحال. وكما أننا كما ذكر العلم أنهم مجمعون على صحة طهارته قبل دخوله في الصلاة، قبل أن يجد الماء، ومجمع على صحة طهارته بعد الفراغ من الصلاة قبل أن يجد الماء، فإن هذا الإجماع يزول بوجود الماء، كذلك يزول هذا الإجماع حين يكون حين يجد الماء وهو في حال الصلاة، وهو حال الصلاة. والجو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم قالوا إنه يجوز أن يستمر صلاة الصحيحة لما تقدم، وقالوا إن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهو وجد هذا البدل بعد الشروع، وجد هذا البدل قبل أو شرع فيه قبل وجود المبدل الأصل، قبل وجود المبدل. هناك قاعدة أن البدل يقوم مقام المبدل، أن البدل يقوم مقام المبدل. قالوا فإذا كان يقوم مقامه ودلت الأدلة، أدلة في هذا أنه يستمر هذا الحكم في مسائل، وأنتم أيها المنازعون تسلمون بكلامنا، تسلمون بكلامنا. فلو أن إنسان مثلا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، فالواجب عليه كما قال سبحانه فكفر يطعم عشرة مساكين أو أوسط ما أهليكم أو كسوة أو تحلق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فلو أنه لم يجد مثلا ما يكفر في عتق الرقبة وكذلك في الإطعام والكسوة، ثم شرع في الصوم، شرع في الصوم، ثم لما صام يوما أو يومين وجد المال الذي يستطيع به الكفارة، أنتم تقولون إنه يستمر في صومه لأنه شرع في البدن، شرع في البدن، وما دام شرع في البدن فإنه يتمه، يتمه. وهذه في الحقيقة مسائل أو هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، ذكر العلماء، ولهذا يرد عليها ما يرد. وابن رجب لما ذكرها قال في الأكثر، ليست هذه القاعدة كلية بل هي في الأكثر أن البدل يقوم مقام المبدل. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال إن البدل يأخذ حكم المبدل ما لم، يعني إذا بقيت مشروعيته، وإلا قد تبطل مشروعيته، قد تبطل مشروعيته في بعض الصور. فهي مسألة بعض الأدلة تدل على أنه يستمر في البدل، وبعضها جامع يدل على خلاف ذلك. ولهذا لما كانت على هذه الصفة ثم جاء الدليل الذي يدل على أنه يجب عليه أن يستخدم استعمل الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فالواجب عليه أن يمسه بشرته في أي حال من أحواله، في أي حال من أحواله، ومن هذه الحال وهي حال وجود الماء. ثم هو أحوط وأبرأ للذمة، مع أنه هو الأظهر والرجح هو لا شك، والذي يعمل به عامل بها القولين جميعا، عامل بالقولين جميعا، والذي يأخذ بأحد القولين فإن صلاته باطلة على قول، على قول، وهذا القول حتى عند المخالف الأدلة عنده ليست من أدلة ضعيفة، لا، بل هي أدلة قوية، مع أن ظاهر السنة هو رجحان هذا القول كما تقدم. قال رحمه الله: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة، وأنه لا يجوز للمكلف أن يترك الصلاة على أي حال، بزعم أنه ليس عنده ماء وليس عنده تراب، مثلا على القول بأنه يشترط التراب، أو لا يستطيع ضرب الأرض، ليس عنده ماء ولا يستطيع ضرب الصعيد على القول الثاني، قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله. الإنسان قد يكون مثلا في مكان، لو كان مثلا في طريق سائر، في طريق سائر، وكانت الأرض فيه مطر عظيم ولا يستطيع النزول، لا يستطيع النزول، لا يتوضأ ولا يستطيع النزول مثلا لأجل أن يحصل التيمم خشية الضرر، أو كان إنسان مثلا يخشى من أحد يؤذيه ولا يستطيع النزول وضاق الوقت وفي سيارته أو على دابته، أو كان إنسان مثلا كما ذكر العلماء محبوس أو مصلوب أو مربوط على خشبة أو نحو ذلك ولا يستطيع ضرب الأرض أو نحو ذلك مما لا يمكن معه الوضوء ولا التيمم، لا بتراب ولا بغيره، هذه ضرورة، فيجب عليه الصلاة، فيجب عليه الصلاة. هذا يكاد يكون محل اتفاق إلا خلاف شاذ في هذه المسألة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا هل يعني أنها اختلف في هذه الآية ويعني نزلت لأنهم آية النساء وآية المائدة، لكن كثير من العلماء يرجح أنها آية النساء، ومنهم من قال آية التيمم، وجاء والحافظ حجر قد ذكر هذا وأشار إلى هذا الخلاف، لكن المعنى الذي أشار إليه فأنزل الله، هل المعنى أن التيمم لم يشرع إلا عند هذه الآية، أو أنه كان مشروعا قبل والصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنهم على الصفة المذكورة في الحديث أنهم كانوا في مكان ثم تجاوزوه عندهم ماء، ورأوا كما رجح الحافظ ابن رجب رحمه الله أن تجاوزهم للماء لا يخول لهم بعد ذلك التيمم لأنهم كانوا قادرين على الماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى التيمم أيضا لا بأس به حتى في مثل هذه الحال، وأنه حتى لو كان على ماء ثم تجاوزه ولم مثلا يتوضأ فليس له إلا التيمم، ولهذا صلوا بغير وضوء ثم بعد ذلك فأنزل الله التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الخبر فيه دلالة على أنه تجب الصلاة على من لم، لأن على من لم يتمكن من التيمم، إما لأن عدم مشروعية التيمم يكون المطهر واحدا، الطهارة بالوضوء على هذا، يعني على هذا القول، يعني على ظاهر الحديث أنه ليس لهم إلا الوضوء ولم ينزل التيمم، مشروعية التيمم على أحد القولين. فعلى هذا ينزل منزلة عدم القدرة على التيمم، عدم القدرة على التيمم أو عدم استطاعة عدم التيمم بعد مشروعيته، منزلة ما وقع للصحابة رضي الله عنهم بكونهم صلوا بغير وضوء، لأن هذا هو المشروع لهم، هذا هو المشروع لهم. وأنه من لم يتيسر له أحد المطهرين فالواجب عليه يصلي كما صلى الصحابة، لأن الصحابة الوضوء عندهم هو المطهر، فلم يكن عندهم ماء فصلوا بغير وضوء. وهذه المسألة في من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حسب حاله، وهي فيها أقوال. القول الأول أنه يصلي ولا يعيد، ليصلي ولا يعيد. من لم يستطع التوضؤ بالماء ولم يستطع التيمم فإن الواجب عليه الصلاة، هذا الواجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهو قول مالك رحمه الله، قول مالك أو رواية عن مالك رحمه الله. القول الثاني أنه يصلي ويعيد، يصلي ويعيد، عليه أن يصلي المخاطب يعني ويعيد هذه الصلاة، لأنه صلىها بغير وضوء ولا تيمم. وهذا هو المشهور عن إمام أحمد رحمه الله، وهو مروي عن إمام مالك رحمه الله. القول الثالث أنه لا يصلي ويعيد، يعني يجب عليه أن يصلي بعد ذلك إذا وجد الماء أو تمكن من التيمم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع، وهذا القول قول مهجور، وهو أنه لا يصلي ولا يعيد، لأن الواجب هو الوضوء أو التيمم، ولا يصلى بغير طهارة، صلى بغير طهارة إذا فقد المطهرين أو لم يتمكن منهما. وهذا يروى عن إمام مالك رحمه الله، وأنكر هذا أثبته ابن خويزمنداد رحمه الله كما نقله عنه ابن عبد البر، وأنكره عبد البر هذا القول وهذه الرواية، يعني من جهة هذه الرواية، وأن الواجب هو أن يصلي بحسب حاله. لكن هذه مروية عن إمام مالك رحمه الله، مروية عن مالك، ولهذا كان هذا القول المنقول هذا يقول ابن رجب رحمه هو أردأ الأقوال وأضعفها، لأن الواجب هو أن يتقي الله، فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. أن هذا هو الواجب عليه، وأن هذا هو الواجب عليه. والقول الأول وهو القول الأول أنه يصلي ولا يعيد، وأما أنه يعيد الصلاة هذا قول مشهور عن مالك، عن مالك وإمام أحمد رحمه الله، هذا قول قيل أحد الأقوال. والأظهر أنه لا يعيد، لأن من اتقى الله ما استطاع فلا يكلف غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين. كذلك قول أبي حنيفة قول ضعيف أيضا، أنه لا يصلي ويصلي متى ما وجد الماء أو استطاع البدل، مثلا إذا لم يجد استطاع الماء مثلا أو لم يجده. الصواب أنه يصلي، كيف يؤخر الصلاة أوقات وقت أو أوقات، فالوقت أمرها عظيم وتحصيل الوقت أمرها عظيم. ولهذا لو أنه لم يعني لو كان يمكن حصول الماء، يمكن حصول كما تقدم، هو يقول إنه يجد الماء ويمكن يحصل على الماء في الوقت لكن ليس موجودا، فإنه يتيمم، مع أنه يمكن أن يتحصل على الأصل عن قريب. تقدم أنه يبادر، هذا لعظم الصلاة وأهميتها، وأيضا عظم هذا الأمر، وهو مسألة تحصيل الصلاة في وقتها. القول الأخير ضعيف جدا أيضا، زيادة على ما تقدم أن واجب يتقي الله ما استطاع، أن هذه القاعدة قاعدة شرعية في هذا، أن تحصيل الشروط بقدر المستطاع. ولهذا لو إنسان ليس عنده سترة، ليس عنده سترة ولم يستطع يتجه إلى القبلة، ما نأمره أن يترك الصلاة، فهذا كسائر الشروط، الطهارة كسائر الشروط. ما استطاع الطهارة صلي على حسب حاله، ما استطاع يتجه إلى القبلة صلي على حسب حاله، ما يقال ينتظر حتى يستطيع يتجه إلى القبلة. ما استطاع، ما عند السترة مثلا أو سترة قاصرة، حصل ما تيسر، ما وجد يصلي على حسب حاله. ولذكر العلماء صلاة العورات، فهذا هو الأصل والقياس. القياس في مثل هذا هو هذا الشيء، فيلحق بنظيره لو لم يكن هنالك دليل. فكيف هو الدليل واضح وبين من سنة عليه الصلاة والسلام؟ سأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يتجاوز عنا منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.